بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء أو يتجدد اللقاء بكم أحبتي الكرام في هذه الجلسة المباركة حول شرحنا لأصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أصول السنة، هذا الكتاب العظيم نفعه جليل قدره الذي سطر فيه المصنف رحمه الله تعالى عقائد أهل السنة والجماعة. بعد أن تحدث رحمه الله تعالى عن مبحث القضاء والقدر، انتقل بعد ذلك إلى مبحث عظيم وقضية مهمة في أبواب عقائد أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. المصنف رحمه الله تعالى أورد مبحث الرؤية بعد إراده لمبحث القضاء والقدر، ما يمكن أن نقول أن الجامع بينهما هو الإيمان بالغيب. يقول رحمه الله تعالى: ومثله ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغير ذلك من الأحاديث المأثورات عن الثقات. المصنف هنا رحمه الله تعالى انتقل بك إلى الشروع والحديث حول قضية مهمة يجب على المؤمن الإيمان بها والتسليم بها، ألا وهي قضية ماذا؟ ألا وهي قضية الإيمان بالرؤية. الإيمان بالرؤية أحبة الكرام في حقيقتها يعني تتصل بمباحث الإيمان بالقضاء، وتتصل بمباحث الإيمان بيوم القيامة، والواجب على العبد التسليم بها والرضا بها وعدم الاعتراض على النصوص التي جاءت في باب الرؤية، ذلك أنه لا يقال لما ولا كيف ولا يستغرب ذلك ما دام أن النصوص دلت على هذه الرؤية وأثبتتها، لا شك على أنك لا بد عليك أن تؤمن بها. والنصوص في مبحث الرؤية يعني تواردت وتواترت وجاءت من وجوه مختلفة، يجب علينا الإيمان بها ماذا؟ جميعا. وهذا يدلكم أو توارد النصوص في مبحث القضاء في مبحث الإيمان في مبحث الرؤية يدل على تنوع الأدلة في إثبات الرؤية بين النصوص القرآن وبين نصوص ماذا؟ السنة. دلت الأدلة أحبة الكرام كما ذكر المصنف هنا: ومثله ما كان مثله في القدر، أي يجب الإيمان بالقضاء والقدر كما يجب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم. والمصنف هنا ذكر أمرين: أن هذه النصوص إن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فيجب عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا. ولاحظ معي المصنف في أكثر من باب أكد على قضية ماذا؟ الإيمان وعدم الإنكار أو الرد أو التكذيب، لأن هذا كله من صنيع أهل الباطل ومن صنيع أهل الضلال الذين ينكرون ما دلت عليه النصوص، خاصة أن مبحث الإيمان بالرؤية تنوع وجاءت الآيات صريحة والأحاديث دالة أكيدة على رؤية المؤمنين بربهم، وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، أي رؤية حقيقية عينية ظلت النصوص عليها. وفي ذلك رد على من يقول بأن الرؤية هنا بمعنى العلم، أو يقول أن الرؤية هنا تكون لا من جهة أو أنه لا يرى، جل وعلا أصلا. دلت الأدلة من القرآن ومن السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، من ذلك قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظارة إلى ربها. ماذا؟ أو وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، وهو البهاء والجمال ولحو ذلك ونظارة الوجه، قال إلى ربها ناظرة. وهنا أحبتي الكرام عد النظر بإلى، دل على أنه نظرا حقيقيا للعين، فإضافة النظر إلى الوجه تدل على أنها صريحة في نظر العين، وتدل كذلك على أن المراد بالنظر المضاف هنا هو المعد بإلى، الذي لا يحتمل إلا أن يكون نظر ماذا؟ نظر العين التي في الوجه إلى الله جل وعلا. وقال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب أولئك، كما قال الشافعي رحمه الله، لما حجب أولئك في حالة الصخ، دل على أن المؤمنين يرونه في حالة ماذا؟ الرضا. وهذا من الأدلة التي استدل بها الشافعي، حيث جعل عقوبة هؤلاء حرمانهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. إذا كان المؤمن والكافر لا ينظرون إلى وجهه جل وعلا، أو أن المؤمنين محرومون ومحجوبون كما للكافرين، كما أن الكافرين كذلك محجوبون عن رؤية الله جل وعلا، فأي عقوبة إذن للكافر؟ ومقام العقوبة دل على أن هذا الشخص لم ينعم عليه، ولم يعطى من الإنعام، ولم يعطى من الخير ما أعطي غيره. وهذا دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. لذلك ذكر الحاكم بإسناده عن محمد بن إدريس، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها، ما تقول في قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما أنحجب هؤلاء في السخط كان دليلا على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: قلت يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله، كما ذكر ذلك الطبراني في شرح السنة. أما الأحاديث فقد صرح العلماء أنها بلغت مبلغ التواتر، كما جاء في الحديث: مما تواتر من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه ماذا؟ بعض. كل ذلك من الأدلة التي تدل على أن رؤية المؤمنين لربهم دل على إثباتها الأحاديث المتواترة التي يستحيل على العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب، فدل على أن كل الأحاديث تدل وصرحت بإثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. هنا أحبتي الكرام لا بد أن نشير إلى أن هذه المسألة، وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم، تنوعت الأحاديث في ذلك، وجاءت عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وصرح بتواتر هذا الحديث الأحاديث الرؤية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي صرح بإثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. أحبتي الكرام، هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك الذين رووا هذه الأحاديث مختلفين. فجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة ماذا؟ ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وجاء في حديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس؟ إلى أن قال: والذي نفسي بيده، يعني والذي نفسي بيده لو لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون ماذا؟ هل كما تضارون يعني في رؤية أحدها. هنا أحبتي الكرام لابد أن نشير كذلك إلى حديث صهيب إذ دخل أهل الجنة الجنة قال فيقول الله تعالى هل ترون هل تريدون شيئا أزيدكم؟ وهذا الحديث بعد دخول أهل الجنة للجنة فيقولون لا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتجيرنا من النار؟ قال فيكشف الله جل وعلا الحجاب فما أعطوا شيئا يعني ألذ من النظر إلى وجهه جل وعلا. وهنا أحبتي الكرام لابد أن نشير إلى حديث أبي موسى كذلك فقال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات ماذا؟ في جنات عدن. وهذا يدلكم على أن الأحاديث في ذلك متواترة ثابتة دلت عليها النصوص ودل على إثباتها ماذا؟ النصوص الصريحة في ذلك الباب. وهنا نشير إلى بعض المسائل في هذا الباب وهي مسائل تتعلق أحبتي بالرؤية سواء فيما يتعلق ب يعني حكم جهدها وأقوال العلماء فيها ومن خالف أهل السنة في أبواب الرؤية. أولا أحبتي الكرام حكم من أنكر الرؤية فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي عليه جمهور السلف الصالح على أن من جحد الرؤية فهو كافر بالله جل وعلا لأنه أنكر صريح ما دل عليه القرآن من إثبات الرؤية فالرؤية دلت عليها نصوص متواترة وإنكارها إنكار أمر معلوم بالضرورة وقد بيّن شيخ الإسلام أنه يعرف بذلك ويبين له فإن يعني أنكر وأصر على الإنكار فإنه يكفر بعد بلوغ الحجة عليه. ومن المسائل المهمة وهي المسألة الثانية هل يرى ربنا في الدنيا؟ بيّن شيخ الإسلام على أن العلماء اتفقوا على أنه لا يوجد أحد يرى الله بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا بذلك مع أن جماهير السلف على أنه لم يرى بعينه جل لم يرى بالعين المجردة في الدنيا. ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه إما أنهم أطلقوا الرؤية ففهم منها العين أو أنهم قيدوها بالفؤاد كما دلت بذلك الأحاديث. قد جاء في الحديث على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومن المسائل المهمة وهي مذاهب الناس في الرؤية خالف في رؤية أو إثبات رؤية المؤمنين لربهم عدة طوائف من تلك الطوائف الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا الرؤيا أصلا فقالوا إن الله لا يرى أصلا وهؤلاء أنكروا الرؤيا وقالوا إن المراد بالرؤيا العلم فهي رؤية علم وليست رؤيا بصر. حاول الأشاعرة وهو القول الثاني أن يسلكوا مسلكا آخر فأثبتوا الرؤيا لكنهم تناقضوا فقالوا إن الرؤية لا تكون إلى جهة لأنهم لا يثبتون علو الله جل وعلا فإما أن تكون الرؤية بدون مقابلة وإما أن تكون رؤية بلا جهة وهذا تناقض كما يعني احتج المعتزلة على الأشاعرة بذلك. الرؤية أحبتي الكرام يتفاضل الناس فيها كما ذكر جمع ذلك أهل العلم ويتفاضل الناس فيها بحسب إيمانهم وتقواهم لله جل وعلا. من المسائل المهمة كذلك في الرؤية وهي مسألة هل يرى الله في المنام أم لا. فالصحابة والتابعون على أن الله لا يرى في الآخرة على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيان، وهذا فيما يتعلق بالآخرة. لكن في الدنيا ذهب جمع من أهل العلم على أنه لا يمكن لأحد أن يراه بعينه في الدنيا، لكن يمكن أن يرى في المنام ما يحصل للقلب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حاله. ومنهم من قال أنه يرى في قلبه بحسب تقوى وإيمانه يرى شيئا، لكنه لا يرى حقيقة الله جل وعلا أو لا يراه بصورته الحقيقية في المنام، فإن الله لا يأتي إلى العبد بالمنام. وبالغ بعض الناس في ذلك من بعض الفرق، فقالوا أنه يرى بالعين في المنام، ولا شك على أن ذلك مخالف لما عليه سلف هذه الأمة. ومن المسائل كذلك المهمة على أنه استدل المخالفين لأهل السنة بأدلة كثيرة في إنكار الرؤية، وكل تلك الأدلة بيناها في شروحنا المختلفة على كتب العقيدة، وهذا الشرح شرحا مختصرا، فيمكن أن ترجعوا إلى مصادر الشبه والرد عليها في باقي شروحنا على كتب العقائد. قال المصنف رحمه الله هنا، قال: يجب الإيمان بها وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. نعم، يجب الإيمان بالنصوص، ويجب كذلك الإقرار بها، ويجب الإيمان بها وعدم التكذيب، ولا نرد منها حرف، وإن استوحش بعضنا هذه النصوص أو أنها استوحش سمعه لها استشكلها، فإن منهج أهل السنة أننا لا نرد منها حرفا واحدا، ونؤمن بالنصوص المأثورة في ذلك ولا نرد منها حرفا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي ماذا يوحى، فهي حق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هنا المصنف رحمه الله أراد مسألة مهمة جدا، وهي أن المؤمن ينبغي عليه أن يؤمن بهذه الأحاديث، وأن أحاديث العقائد كلها متفقة غير مختلفة، بمعنى أنه لا ينبغي علينا أن نفرق بين بين القدر وبين القرآن وبين قضية الصفات، ولا بين أحوال يوم القيامة، ولا بين أي باب من أبواب العقيدة، بل لا نخاصم في ذلك ولا نجادل فيه. والجدال والخصومة أحبة الكرام تكلمنا عليها سابقا، فتكلمنا على ضوابطها، وتكلمنا كذلك على ما يتعلق بها من أحكام، وقلنا إن الأصل أن الشريعة جاءت بذم الجدل والخصومة في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهم يتناظرون في القدر، فغضب عليه الصلاة والسلام فقال: أتريدون أن تضربوا كتاب الله بعضهم ببعض؟ وشدد الإمام أحمد هنا أحبة الكرام على قضية الجدال والخصومة. لماذا؟ وكررها، لأن هذا كان سائدا في زمنه، كثرة الخوض والجدال والخصومة والخوض فيما لا يليق ولا ينبغي، بل إن الجدال يؤدي إلى رد الحق وإلى إيراد الشبه. وهذا الجدال الذي كان في زمانه لم يكن لاستيضاح الحق واتباعه والنظر بي إنما كان جدالا مجردا لانتصار النفسي، إما لانتصار النفسي تارة أو للخوض وإيراد الشبه ماذا تارة ماذا أخرى. ولأجل ذلك العلماء ذكروا على أن الجدال يأتي على ماذا، يأتي على نوعين. النوع الأول أن يجادل بالتي هي أحسن مع استيفاء الشروط واستيفاء شروط الجدال المعروفة من العلم والبصيرة والفقه في الدين ومعرفة ضوابط وقواعد المناظرة وعلم الحجاج، وأن يكون من عالم مختص مستكمل لأدوات الاجتهاد، وأن يكون كذلك بتجرد تام عن الحق والنظر فيه وعدم التعصب وغير ذلك من الضوابط. النوع الثاني أن يكون الجدل بالمكابرة والمعاندة ورد الحق، هذا ذمه السلف كثيرا وذمته النصوص. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر من ماذا؟ من التنقل. وهذا أحبة الكرام صحيح، الذي تجده دائما يناظر ويجادل ويحب أن يثبت رأيه ويحب أن يخاصم الناس، في الغالب هذا لا يتعلم علما ولا يستفيد خلقا، بل يذهب وقته ماذا؟ هدرا. والبربهاري رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك كثيرا، وهي فقال رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي ماذا؟ ماذا؟ منهي عنه، ولا بد على أنك تعلم على أن هذه هي طرائق أهل السنة والجماعة. المصنف هنا مثل بالقدر والرؤية، وهذا ينسحب ليس فقط عليهما فقط، بل ينسحب على يعني ينسحب على سائر يعني أبواب الدين الأخرى. لا بد أن نعلم على أنه لا يمكن للرجل أن يكون من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن تعلم أن الدين يبنى على ذلك. لذلك قال الإمام البغوي رحمه الله: اتفق علماء السلف من أهل السنة عن النهي عن الجدال والخصومات في الدين في الصفات وفي غيرها، وذكر عن الصفات قال وفي ذكر ذلك على أنه من علم الكلام. وقال البربهاري رحمه الله: واعلم أنه لم تكن زندقة ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام والجدال والمروءة والخصومة. والسلف حذروا من ذلك، لأن ذلك كان دأب يعني أهل البدع والأهواء، فالله جل وعلا قال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالرضا والتسليم. هذا المبحث العظيم، وهو مبحث الرؤية، هو كسائر مباحث أهل السنة، يجب علينا أن نؤمن بالرؤية وبإثباتها بدليلها من الكتاب والسنة. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.